به الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الشرط الثالث من شروط المتعاقدين. العقل انتهينا منه، البلوغ أولا ثم العقل، الآن الاختيار. قال قدس سره، أقرأ لك نص العبارة: الثالث الاختيار، فلا يصح بيع المكره وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه له على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه، بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل المكروهين. نقطة. ولو لم يكن البيع مكروها وقد أمره الظالم بالبيع فباع صح. نقطة. وكذا لو أمره بشيء غير البيع وكان ذلك الشيء موقوفا على البيع المكروه فباع، فإنه يصح، فإنه يصح كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه إلا ببيع داره فباعها فإنه يصح بيعها. انتهت المسألة. تشتمل هذه المسألة على أربعة أحكام، وهي ترتبط بالإكراه أو بالاختيار، شرطية الاختيار. الحكم الأول: يشترط في صحة المعاملة الاختيار، فلا يصح بيع المكره، يعني طبيعي من دون إجازة كما يجي فيما بعد إن شاء الله. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: ما هو الإكراه؟ يريد يحدد الإكراه. أن يأمر شخصا آخر ببيع داره مثلا، وبيع الدار مكروه للمأمور، الشخص المأمور، بيتي قاعد بيه شنو؟ وين أروحه؟ ويخاف المأمور لو لم يبع داره، يخاف من سطوة المكره. فهنا لو باع داره عند تحقق هذين الشرطين، أن يكون مكروها له واحد، زائد يخاف سطوة الظالم المكره، بحيث يفعل ذلك من باب ارتكاب أهون الضررين المحذورين، فيقع البيع باطلا. هذا همات الحكم الثاني. الحكم الثالث: إذا فرض أن بيع الدار كان ليس بمرغوب عنه بالنسبة لي، لا بأس بيع داري، أرغبهم في ذلك إذا أبيع، لا أنه أكره ذلك، واتفاقا أمرني الظالم المكره، فهو أمر موجود هددني، ولكن أنا في نفس الوقت بيع الدار ليس مكروها، لا أكرهه، ففي مثل هذه الحالة يقع البيع، يمكن أن نقول يقع البيع، شنقول يقع البيع صحيحا. أي حكم مسألة الآن قاعد نبين أحكام المسألة، أربعة أحكام. والحكم الأخير، والحكم الأخير الذي يذكره قدس سره، لو فرض أن الظالم لم يكرهني على بيع داري، ما قال لي دارك بيعها، شنو قال؟ أريد منك 1000 دينار، يلا بسرعة، وإلا 1000 دينار. وأنا شو أسوي؟ شلون 1000 دينار؟ منين أجيب له؟ فذهبت وبعت داري. بيع الدار يقع باطلا أو يقع، هو ما أكرهني على بيع الدار، جيب 1000 دينار، لكن من باب المقدمة، بما أنه 1000 دينار ما موجود عندي، بعت الدار. فبيع الدار هل يقع صحيحا أو يقع باطلا؟ يقول هذا الحكم الرابع يقع صحيحا. سليش دني إن شاء الله بعدين الأحكام يأتي بيانها، الآن احنا فقط نريد نبين هذه المسألة. الآن المسألة إن شاء الله صارت واضحة. وقبل أن ندخل في هذه الأحكام وبيانها، كان من المناسب، نقول كان من المناسب للسيد الماتن قدس سره أن يبين شرطية القصد كشرط ثالث، ثم الاختيار في القصد يكون شرطا رابعا. فأصل القصد معتبر، وأن يكون هذا القصد عن اختيار هذا أيضا معتبر، كما صنع الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم من جملة الشرائط ذكر القصد، ثم في شرط آخر قال والاختيار، يعتبر الاختيار، يعني بعد اشتراط القصد اعتبر الاختيار. فالاختيار متفرع لمن على فنيا، متفرع على اعتبار القصد. هذه قضية فنية أردت أن نحن نكون مطلعين عليها، وإلا فالأمر بلحاظها سهل. هذا كان من هي ملاحظة، كان من المناسب الإشارة إلى ذلك. وملاحظة أخرى، الشيخ الأعظم حينما دخل في هذا الموضوع، يعني موضوع الاختيار، انشرح مزاجه فأطال وأطن به. جيد هذا الإطالة والإطناب ليس بجيد، لست في صدده، بس قصدي هو طول بالكلام. هذه هم قضية ألفت النظر إليها فقط، ما عندي فرد شيء. وقضية أخرى ألفت النظر إليها أيضا، إن الاختيار لا نقصد منه، لا يقصد منه مقابل الإلجاء، الإلجاء، وإنما يقصد منه طيب النفس. لأن الاختيار يستعمل ترى بمعنيين، بالفلسفة يستعمل بمعنى يقال نحن في أفعالنا مختارون، أو مقابل الاختيار شنو؟ يعني ملجؤون إلجاءكم، مقهور على ذلك. مثل ما إذا فرض على أنه سأل هكذا في موردنا في باب المعاملات، شخص مسدس أما يقبضه أمامي، يقول يلا يلا تبيع دارك وإلا الآن ترى أقتلك، هذا هناش راح يصير هنا إلجاء. أصل اختياري يروح بعدها، أنا ما عندي شنو. أو مرة لا باختياري وإلى آخره، وأقدر هم ما شنو أقدر هم أي أبطلوا، لكن أستحي، ماكو أستحي، أستحي يعني طيب نفس ما عندي. مثل ما واحد يقول لي شيخنا بعني دارك وأنا أخجل منه، واستادي ومتفضل علي، فهنا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد قهر، بمعنى سلب الاختيار، لا لا موجود أنا باختيار قاعد أبيع، لكنه نفسي لا تطيب خجلا أخجل إيه من هذه الناحية. فهنا هذا نقول طيب نفس ما موجود، ومقصود من الاختيار هذا المعنى، يعني طيب النفس للاختيار بالمعنى المقابل للإلجاء. هذه قضية ينبغي أن تكون واضحة إن شاء الله تعالى. بعد اتضاح هذا سوف ندخل في من في الحكم، ندخل في بيان الحكم الأول. وقبل بيان السؤال الآن هم تذكرت شيء، السيد الماتن في هالمسألة قلنا كم حكم؟ 4 أحكام. ورا ما يتمم إن شاء الله تعالى يذكر 5 مسائل ترتبط بمن؟ هي بمسألة الإكراه بهذا الشرط. إذن 4 أحكام يتضمنها هذا الشرط، زائد 5 مسائل متفرعة عليها من؟ هاي شوي المنهج ماذا نطلع عليها لا أكثر. الآن ندخل في من؟ في الحكم الأول، شرطية الاختيار. استدل الشيخ الأعظم على اعتبار الاختيار بنحوين من الأدلة. النحو الأول ما دل على اعتبار التراضي، ما دل على اعتبار التراضي وطيب النفس، من قبيل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو من قبيل قوله عليه السلام، طبيعي تلك الآية النساء 29، أو من قبيل قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. هذا النحو الأول من الأدلة الذي تمسك به قدس سره. وكان من المناسب فنيا من المناسب أن هذا الحديث لا يحل مال امرئ مسلم يستعيض عنا بحديث آخر، لأن هذا من حيث السند قد يكون فيه تأمل، لأنه هذا مذكور في عوالي اللآلي الجزء الثاني صفحة 113. فإذا كان يذكر حديثا آخر أحسن من هذا الحديث فهو أولى، وهو صحيحة زيد الشحام، زيد نفس المضمون. يعني هاي قضية فنية، احنا يعني ما نريد نشكل على الشيخ. ايش وقت ما واحد عد حديث الذي سنده تام ودلالته، اخو هذا احسن تجيبه من الحديث الذي سنده. فحديث ما صحيح زيد الشحام هكذا عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه واله قال من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه. إسا هذا صاحب الوسائل مناسب وين يذكره؟ هاي ترى هاي احدى المشاكل الذي لابد كان يواجهها صاحب الوسائل، وهذا حديث يكون يضعف وين في الابواب سلو انت كنت مثلا هم لا تكثر الابواب كل حديث تطيش انه باب، هاي ما صارت هذه، لا 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 يكون تجمعهن ماذا فوين ذكر في كتاب الصلاة في اشتراط إباحة مكان لأن أحد شرائط هذا إباحة مكان بهذه المناسبة هناك. هذه مناسبة قريبة بعيدة، على أي حال واقع الحال هكذا. الجزء الخامس صفحة 120، الباب 3 من أبواب مكان المصلي، الحديث رقم 1. وهذا الظاهر أنه هو جزء من خطبة النبي صلى الله عليه وآله في مسجد الخيف. زين، والأمر سهل. هذا بالنسبة ماذا إلى النحو الأول من الأدلة الذي ذكرها الشيخ، وهو ما دل على اعتبار الرضا وطيب النفس. النحو الثاني ما دل على مانعية الإكراه، وأقصد من ذلك حديث رفع التسعة، وذكر حديث رفع التسعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي 9 أشياء، خلي نقاط، وما أكره عليه. جزء 15 من الوسائل صفحة 369، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث رقم 1. ذكر الشيخ الأعظم حديثين، هذا الحديث حديث رفع التسعة، والحديث الذي وارد في طلاق المكره وعتقه، وأنه لا عبرة بطلاق المكره وعتق المكره. طبيعي هذا شي يفيدنا هذا، وهذا شي له ربط هذا؟ هذا بالطلاق بالعتق، احنا وين بالبيع؟ دخل نقرأ الحديث. صحيح زرارة عن أبي جعفر قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال ليس بشيء، ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق. الباب 7 الجزء 22 من الوسائل صفحة 86، الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث رقم 1. بتقريب، الآن تقريب هذا نحتاج لحتى حينئذ يشمل موردنا، بتقريب إن مورده وإن كان هو طلاق المكره وعتق المكره، ولكن حيث لا خصوصيته لهذين الموردين، عرفان لا خصوصيته، فبإلغاء الخصوصية عرفان نتعدى إلى المعاملات مثل البيع والإجارة وما شاكل ذلك. جيد، هذا صار واضح. و من خلال ما ذكرناه اتضح، من خلال ما ذكرناه اتضح أن المدار ليس على صدق الإكراه، ليس المدار على صدق الإكراه، بل يكفي ماذا يكفي؟ عدم طيب النفس. فإن الشيخ استدل بنحوين من الأدلة، واحد رفع الإكراه، واحد ماذا؟ اعتبار طيب النفس. فعلى هذا الأساس نحن لا ينبغي أن ندور مدار من؟ هل يصدق إكراه أو لا يصدق؟ كما سوف يأتي إن شاء الله، لأن في بعض الموارد وقع كلام هنا، يصدق إكراه أو ما يصدق إكراه، ووقع قال وقيل. والمناسب أن لا نتنازع، لماذا؟ لأنه يكفينا عدم طيب النفس. فإذا فرض على أنه أحرزنا عدم طيب النفس، كفى ذلك في بطلان المعاملة بلا حاجة إلى الجزم بصدق عنوان الإكراه. هذه قضية فنية يجدر الالتفات إليها، أحيانا واحد يغفل ويصير بناء ماذا؟ طرفان يقع النزاع بينهما، يصدق إكراه أو لا يصدق إكراه، وما هي شروط الإكراه؟ سمات إن شاء الله تجينا، ما هي شروط الإكراه، صدق الإكراه؟ من المعلوم أنه إذا فرض طيب نفس ما موجود كفى ذلك. والسيد الماتن في عبارة المتن أيضا قد عبارة توحي بذلك، يعني جعل المدار عليمن على إكراه، أو قال يعتبر في صدق الإكراه اجتماع عنصرين، الأول أن لا يرغب فيه في البيع، منه لا يرغب فيه الشخص المكره، والثاني أن يخاف الضرر ويرتكب البيع من باب أقلل الضرر. فسلط الأضواء عليه من سلطها على الإكراه، أنه هذا في الحقيقة لا داعي إليه، جيد لا بأس به، لكن لابد من لفت النظر إلى أنه إذا فرض عدم تحقق طيب النفس يكفي حينئذ سواء صدق الإكراه أم لم يصدق الإكراه. هذا وإذا عبرنا بالإكراه لابد أن نأخذ بنحو المرآتية علما إلى عدم طيب النفس، لا نأخذه بنحو موضوعية ونتنازع أنه يصدق إكراه أو لا يصدق. هذه هم قضية جانبية ينبغي الالتفات إليها. وهناك أيضا قضية جانبية في هذا المجال أذكرها قبل أن نواصل. نسب الشيخ الأعظم إلى الشهيدين أنهما قالا المكره لا قصد له، لا قصد له، يعني هو قاصد اللفظ ما قاصد لما يقول بعته، ما قاصد البيع ترى، بس شنو لفظ، لفظ واحدة. نسب إليهما ذلك، هكذا قال في رقم التسلسل 16 صفحة 308، ذكر قدس سره ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامة إلى آخره. أنا الآن ليس مهم إلي أن الشهيدين واقعا هكذا يبنيان، واتهم لا تقضي وقتك تروح تفحص تشوف على أنه واقعا يبنيان على هذا، ليس بالمهم، ليس بالمهم، هذا أريد أن أنبه. إذا بنينا أن المكره لا قصد له فإذن كفانا هذا وحده كوجه علما لعدم الصحة للحكم بالفساد، فنقول عقد المكره باطل لا من الجهة الذي ذكرها الشيخ الأعظم فقط، يعني تمسكا برفع الإكراه وتمسكا بشرطية طيب، لا هو نقول لا قصد له، وشرط صحة العقد تحقق، وشرط صدق العقد، وشرط صدق العقد تحقق القصد، فإذ لا قصد فلا عقد، بلا حاجة بعد ماذا إلى على أي حال بلا حاجة إلى ذكر ذينك الوجهين، أو نجعل الأدلة ماذا ثلاثة، بس قصدي هذه هم قضية نلتفت إليها في البداية. نقول بناء على أن المكره ليس بقاصد إلى المدلول، يعني إلى المعنى فقط إلى الألفاظ، كفانا ذلك في بطلان معاملته بعد ما، لأن عقد ما يصدق. وإذا قلنا لا هذا خلاف الوجدان، هو قاصد للمعنى، أنا ذاك نستدل بالدليلين، يعني بدليل مانعية الإكراه ودليل شرطية الرضا. جيد، هذا هم ما تنتهينا منه، عرفنا لحد الآن أنه هناك نحوان من الأدلة تمسك بهما الشيخ الأعظم لإثبات بطلان عقد المكره هذا، وقد أشكل في المقام بإشكالات ثلاثة، نبين هذه الإشكالات إن شاء الله غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.